منتصف النهار وثلاثون دقيقة. نشرة الظهيرة على أمواج راديو أوريون من باريس. ونستهلها بالعناوين: دونالد ترامب يدعو إيران إلى التعقل والإسراع في إبرام اتفاق، وتقارير عن احتمال استمرار حصار موانئ إيران لأشهر. الرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واستهداف المدنيين والمسعفين في جنوب لبنان. إسرائيل تعترض أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة بعيدا عن سواحلها وتحتجز 211 ناشطا من الأسطول. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في نشرة الظاهرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران إلى الإسراع في إبرام اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب من خلال التخلي على برنامجها النووي، كما أشار إلى احتمال استمرار الحصار المفروض على موانئ إيران أشهرا. وذكرت في هذا الشأن تقارير إعلامية أمريكية بأن دونالد ترامب يميل لرفض المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار. من جانبه، رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قائلا إن الحصار الأمريكي سيفاقم الاضطرابات في منطقة الخليج وسيفشل في تحقيق أهدافه. تصريحات متباينة توحي بأن الأمور لا تزال معقدة وتشير إلى انسداد المسار الدبلوماسي رافقه ارتفاع حاد في أسعار النفط ومخاوف من تداعيات على الاقتصاد العالمي. المزيد في هذا التقرير للزميل روجي خوري.
تشهد الساحة الدولية في الأونة الأخيرة تصعيدا خطيرا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار الحرب وتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق يضع حدا لهذا النزاع. فقد دعا الرئيس الأمريكي ترامب إيران إلى الإسراع في إبرام اتفاق نهائي، مؤكدا أن بلاده تعتمد سياسة الضغط والحصار على الموانئ الإيرانية باعتبارها وسيلة أكثر فعالية من المواجهة العسكرية المباشرة، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن هذا الحصار قد يستمر لأشهر طويلة بهدف دفع طهران إلى تغيير موقفها بشأن برنامجها النووي. في المقابل، تعاني إيران من تداعيات اقتصادية شديدة نتيجة هذا الحصار، حيث تراجعت عملتها إلى أدنى مستوياتها وارتفعت أسعار النفط عالميا بشكل ملحوظ، خاصة بعد التأثير المباشر على مضيق هرمز الذي يعد شريانا أساسيا لإمدادات الطاقة في العالم، وهو ما جعل الأزمة ذات بعد عالمي يتجاوز حدود المنطقة. وعلى وقع هذه الأنباء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت صباح اليوم بنسبة 7.1% ليبلغ سعر البرميل الواحد 126 دولارا و41 سنتا في التعاملات الأسيوية. وحذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، قد تدفع أكثر من 30 مليون شخص إلى براثن الفقر. مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية قال إن الحرب على إيران التي انطلقت في 28 من شباط فبراير الماضي كلفت الولايات المتحدة 25 مليار دولار، في حين تتواصل المواقف المتباينة، إذ تؤكد إيران أنها لا تثق بالولايات المتحدة وتملك خيارات للرد، بينما ترى واشنطن أن الضغط الاقتصادي هو الطريق الأنسب لتحقيق أهدافها.
وفي ذات السياق، روجية وعزت الإدارة الأمريكية إلى سفاراتها بالسعي لإقناع الدول الحليفة للولايات المتحدة بالانضمام إلى تحالف دولي يتولى تأمين مضيق هرمز، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم. من جانبه، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول إن العالم يواجه تحديا كبيرا في مجال الطاقة والاقتصاد في ظل ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط. إلى ذلك، حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، قد تدفع أكثر من 30 مليون شخص إلى براثن الفقر. خلال لقائه وفدا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف الضربات التي تستهدف المدنيين والمسعفين. هذا وجدد عون الدعوة إلى مساعدة لبنان في معرفة مصير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، والتي ترفض إسرائيل حتى الآن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم ولم يطمئنان عن صحتهم وطمأنة ذويهم والدولة اللبنانية. تصريح يأتي فيما عدد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم، كما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني منذ صباح اليوم عن سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان أوقعت قتلى وجرحى. كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان لمغادرة منازلهم في قرى السماعية والحنية والقليلة ووادي جيلو والكنيسة وكفرة وغيرها من القرى في جنوب لبنان. هذا وفي سياق عينه توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلزمير باستهداف مواقع لحزب الله شمال نهر الليطاني وخارج ما يعرف بالخط الأصفر، تصريح أدلى به خلال زيارته إلى مناطق تحتلها قواته في جنوب لبنان. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة أن تقتصر العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان على العمليات محدودة الاستهداف مع تجنب استئناف الحرب بشكل كامل. ونبقى دائما في شأن اللبناني، بحيث حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة في بيان من احتمال تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد على خلفية الحرب بين إسرائيل وحزب الله، متوقعة أن تطال الأزمة أكثر من 1,200,000 شخص خلال الأشهر المقبلة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي قتل فتى في 14 من عمره في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة. هذا وفي ما يتعلق بشأن الفلسطيني، دائما اعترضت البحرية الإسرائيلية نحو 211 ناشطا من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة قبالة اليونان، وباتوا في طريقهم إلى إسرائيل بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومنظم الأسطول. وكانت في وقت سابق قال المنظمون لهذه الحملة الإنسانية أن البحرية الإسرائيلية حاصرت قواربهم في المياه الدولية. تعهدت الحكومة البريطانية تخصيص مبلغ 33 مليون دولار لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها بعدما تعرض يهوديان في لندن للطعن في شمال المدينة، حيث ألقي القبض على المهاجم في حادثة تأتي عقب سلسلة هجمات طالت مواقع يهودية في لندن. إلى سوريا، حيث أوقفت السلطات ضابطا في الجيش خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وهو اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013 والتي قتل فيها أكثر من 1,000 شخص بغاز السارين حسب تقرير الاستخبارات الأمريكية. تمكنت في غلاق حفر السواحل الليبية من انتشال جثث 17 مهاجر ونجحت في إنقاذ 7 آخرين في واحدة من أصعب عمليات الإنقاذ قبالة سواحل البلاد. وإلى الولايات المتحدة، حيث سلم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI جيمس كومي نفسه للسلطات في ولاية فيرجينيا، ويواجه كومي تهمتين: التهديد المتعمد بقتل رئيس الولايات المتحدة وإلحاق أذى جسدي به، وتوجيه تهديد عبر حدود الولايات. وتنص لائحة الاتهام على أن الحد الأقصى للعقوبة لكل تهمة هو السجن 10 سنوات. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف طلبت من واشنطن معلومات إضافية عن عرض الكرملين وقفا لإطلاق النار في يوم 9 من أيار مايو المقبل، اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ميدانيا قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بضربة أوكرانية طالت حافلة صغيرة في بيلغورود في روسيا حسب ما أعلن حاكم المنطقة. وفي الشأن الروسي، ونتنقل إلى أفريقيا، حيث أكدت موسكو أن قواتها ستبقى في مالي رافضة دعوة الانفصاليين الطوارق إلى انسحاب القوات الروسية من البلاد في الوقت الذي يواجه فيه المجلس العسكري الحاكم هجوما من قبل المتمردين الانفصاليين والجهاديين. حذرت منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها السنوي الصادر اليوم من أن حرية الصحافة في العالم بلغت أدنى مستوى له منذ ربع قرن. رزخوري السؤال الأول: ما أبرز ملامح تراجع حرية الصحافة حسب التقرير.
أوضح التقرير أن نسبة الدول التي تعتبر فيها حرية الصحافة جيدة أصبحت شبه منعدمة، إذ انخفضت إلى أقل من 1% من سكان العالم، واقتصرت على عدد محدود من دول شمال أوروبا، بينما تتدهور الأوضاع في معظم الدول الأخرى بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية والقانونية.
وكيف تقيم المنظمة وضع حرية الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية؟
أشارت مراسلون بلا حدود إلى تراجع الولايات المتحدة إلى المرتبة 64، معتبرة أن الصحافة هناك تواجه استهدافا ممنهجا، إلى جانب قيود سياسية واقتصادية مثل تقليص المؤسسات الإعلامية وتسريح العاملين، مما أثر على حرية الإعلام داخليا وخارجيا.
روجين نواصل دائما في نفس الملف، ما العوامل الرئيسية التي تهدد حرية الصحافة عالميا؟
نعم سليمان، بحسب التقرير لم تعد التهديدات تقتصر على العنف أو السجن، بل أصبحت تشمل ضغوطا اقتصادية وسياسية وقانونية مثل القوانين المقيدة والدعاوى القضائية الكيدية وقوانين الأمن القومي التي تستخدم لتقييد عمل الصحفيين وترهيبهم في عدة دول، من أبرز دول المتراجعة السلفادور، جورجيا، النيجر، إضافة إلى دول في منطقة الساحل مثل مالي وبوركينا فاسو، حيث ساهمت النزاعات المسلحة والأنظمة العسكرية في تدهور أوضاع الصحافة بشكل كبير.
روجي خوري، شكرا على كل هذه التفاصيل. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية نشرة الظاهرة للنهار اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول للزميل غيمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.